السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع فيها دعوات في دهوك للاهتمام بشريحة المسنين. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميلة فريال حسين وبرنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن مستمعين الكرام أدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم واشنطن تبدي رغبتها في المساعدة بتشكيل حكومة عراقية جديدة، وطالبان يفرشوا موائد الطعام لجمع قادة الكتل السياسية. مسح إحصائي للوقوف على طبيعة الفساد الإداري والمالي في جميع مناطق العراق. قال السفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل إن بلاده ترغب في لعب دور مساعد في تشكيل حكومة عراقية جديدة قادرة على معالجة المشاكل التي تعاني منها قطاعات الشعب العراقي على الصعيدين الاقتصادي والأمني. هيل أكد في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الأمريكية ببغداد بأن الدور الأمريكي سيأتي بطريقة مناسبة وباحترام كامل لسيادة العراق، لافتا إلى أن تأخر تشكيل تلك الحكومة لم يؤثر على جدول انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. وفي هذا الإطار أقام رئيس الجمهورية جلال طلباني في قصر السلام ببغداد ظهر الخميس مأدبة سياسية موسعة للكتل والقوى السياسية حضرها عدد كبير من قادتها وممثليها، وغاب عنها زعيم القائمة العراقية عياد علاوي بدعوى سفره إلى خارج العراق على حد تعبير القيادي في القائمة حامد المطلق. وأشار بيان رئاسي إلى أن اللقاء هيئ جوا من المودة والتفاهم بقصد تذويب حالة الجمود السياسي الراهن، كما أوجد أرضية مناسبة لتعزيز الحوار الإيجابي ليقف عليها الساسة العراقيون وللدخول في مفاوضات جدية على طريق تشكيل الحكومة المقبلة، وهو أمر أكده عدد حديثهم بعد دعوة الغداء والتي يوجزها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد في التقرير التالي.
اتفق رؤساء الكتل السياسية الخميس على ضرورة تكثيف الحوارات وإذابة الخلافات وتقديم التنازلات لتشكيل الحكومة المقبلة بصورة تشمل على جميع المكونات والأطراف السياسية. وجاء هذا اللقاء تلبية لدعوة مأدبة الغداء التي وجهها رئيس الجمهورية جلال طلباني إلى رؤساء الكتل السياسية. وانتهى هذا اللقاء بمؤتمر صحفي لأغلب قيادات الكتل السياسية عقدته في وقت متأخر من مساء الخميس، كما قال القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي خلال المؤتمر.
الكل يعي دوره ومسؤوليته ومهامه، ويشعر أن تشكيل الحكومة قد تأخر وينبغي الاستعجال في ذلك وعدم ترك الأمور هكذا. لابد من مبادرات خلاقة وبناءة تعمل على رأب الصدع بين القوائم السياسية الكتل السياسية المختلفة من أجل إنضاج حوارات بناءة ومنتجة تعمل على التسريع في تشكيل الحكومة المقبلة إن شاء الله.
وبيّن القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عمار الحكيم في خلال المؤتمر أن الكتل السياسية أخذت وقتا كبيرا في الحوارات، مشيرا إلى أن وقت هذه الحوارات السياسية انتهى.
المسار الذي خضناه خلال الشهرين المنصرمين كان كافيا للتداول والتشاور بين الأطراف، ولا بد لنا في هذه المرحلة أن نستعد لمفاوضات جادة بين القوائم الفائزة من خلال اللجان التفاوضية التي ترشحها هذه القوائم لتحديد المسارات وتوزيع الأدوار بشكل صحيح.
وأوضح القيادي في الكتلة الصدرية قصي السهيل أن اجتماع الكتل السياسية في مكان واحد يشكل بداية لإذابة الجليد، مشيرا إلى أن اللجان التي شكلت في ائتلاف كتلتي دولة القانون والوطني مستمرة بوضع الآليات لتشكيل الحكومة المقبلة.
قضية اليوم كانت نقطة انطلاق، نقطة بداية، نأمل أن تستمر. وأعتقد الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون وكل القوائم الأخرى مهيئة، أي من هذه القوائم يدعو الأطراف للجلوس بشكل مشترك أعتقد فيها مصلحة بالدفع باتجاه تشكيل حكومة. أؤكد أن القضية تتعلق بالآليات وليس التفسيرات القانونية.
فيما أكد رئيس ائتلاف وحدة العراق جواد البولوني أن الخلافات بين الكتل السياسية في طريقها إلى الحل، والأمر لا يحتاج سوى إلى عدة لقاءات أخرى.
اليوم احنا وضعنا رؤية جديدة في طبيعة العمل وطبيعة الاهتمام بمستقبل العراق، مستقبل العملية السياسية، الدفاع عن الديمقراطية، الدفاع عن الدستور، والدفاع عن التعددية الموجودة بالبلد.
وقال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان لإذاعة العراق الحر أن اللقاء كان إيجابيا وضروريا، رغم أنه لم يشهد حوارات جدية واقتصر على مناقشة القضايا العامة فقط.
لم يتم حوار رسمي أو اجتماع رسمي بين الجانبين أو بين كل الأطراف حتى يبحثون النقاط ويضعوا على الطاولة ويحاولون أن يقربوا وجهات النظر. يعني كانت مناسبة جيدة ولكن لم تحرك المواقف الثابتة لبعض الكتل، ونأمل أن تكون هنالك اجتماعات أخرى، اجتماعات يعني وبحث لهذه الأمور بهدف تحريك الأمر وإيجاد بعض مرونة أكثر، تنازلات أكثر من جانب لجانب.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذا وأشار مجلس رئاسة الجمهورية إلى أنه سيبقى في اتصال مستمر مع كل من له علاقة من السلطتين القضائية والتنفيذية والهيئات المختصة ذات العلاقة لمنع إطالة هذه الفترة الاستثنائية وإبقاء الأمور كلها في إطار الأسس الدستورية والقانونية التي تحترم المواعيد والحقوق وتمنع إطالة حرمان البلاد من سلطتها التشريعية والحكومة الجديدة المنبثقة عنها. وقال إن ذلك يعني أيضا طريق منع إعادة العنف ومخاطر التدويل وللمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه التي يجب أن يضعها الجميع في المكان الأول من واجباتهم بحسب ما جاء في البيان الرئاسي. يشهد العراق في الشهر المقبل انطلاق أول مشروع مسحي يشمل موظفي وزارات الحكومة في جميع المحافظات للوقوف على طبيعة الفساد الإداري والمالي الذي تعانيه الدوائر الرسمية. ويقول رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات مهدي العلاق إن المشروع يهدف إلى بناء قاعدة بيانات والتوصل إلى مؤشرات واقعية يتم وضعها أمام أنظار صناع القرارات المعنية بمكافحة الفساد وموضوعة الشفافية. العلاق ذكر في حديث لإذاعة العراق الحر أن المسح يجري تنفيذه بالتعاون مع هيئة النزاهة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأضاف قائلا:
حاولنا أن نبدأ بتجربة محدودة شملت عدد محدود من الوزارات، وأخذنا عينة بحدود 4000 موظف الحقيقة فقط للتأكد من سلامة المنهجية التي ستستخدم في المسح الكبير المؤمل تنفيذه خلال شهر التشريع الثاني من هذا العام. هذا المسح باختصار يوفر قاعدة بيانات عريضة تكلم عن قطاع الموظفين في الدولة وتحاول أن تستفهم منهم بشكل شفاف دون التطرق إلى الأسماء إلى ظروف الحياة في الوظيفة العامة وظروف التشغيل وظروف تنفيذ الإجراءات والمعاملات للمواطنين. تعمل بشكل حثيث حاليا على إعداد المنهجية الكاملة بعد أن وقفنا على التجربة المحدودة التي نفذناها قبل حوالي 3 شهور.
ويؤكد رئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي أن المشروع كان قد شهد تنفيذا تجريبيا في العام الماضي بعد المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2008 لمساعدة العراق في جهود مكافحة الفساد في دوائره.
الأمم المتحدة أطلقت في نهاية عام 2008 مبادرة لمساعدة العراق لمدة 5 سنوات، فمن ضمن مبادرات تقديم المساعدة للعراق هو إجراء مسح شامل لبيئة النزاهة موظفي خدمة المدنية في العراق. الحقيقة هذه التجربة بدأت منذ أكثر من عام بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء والجهات الرقابية بضمنها هيئة النزاهة. أجري في العام الماضي نهاية العام الماضي مسح تجريبي لأربع وزارات في 4 محافظات، والحقيقة ظهرت نتائج المسح التجريبي تجريبي، لكنها طبعا نتائج تجريبية لا يمكن الإعلان عنها. ناقشنا إجراء المسح الشامل، وهناك اجتماع قادم إن شاء الله في نهاية حزيران المقبل من أجل الإعداد للمراحل النهائية للمسح الشامل، وسيدخل في المسح الشامل إقليم كردستان.
ويوضح رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات مهدي العلاق إن المشروع اعتمد منهجية استحصال البيانات من موظفي الدولة بشكل عشوائي دون الخوض في تفصيلات قد تسبب لهم إحراجا.
فكرتنا الآن احنا في طور إنجاز المنهجية، فكرتنا أن نشمل حوالي 20 وزارة، ولكن نناقش الآن بديل أن يشمل كل الوزارات، ومن هذه الوزارات سنأخذ عينات عشوائية من الموظفين، وطبعا موزعة بناء على معايير الموقع الجغرافي ونوع الوظيفة وإلى آخره، وأيضا في المحافظات ليس في بغداد فقط. من ناحية المنهجية يفترض أن يشمل عينات عشوائية من كل وزارات الدولة. جرينا تجربة ميدانية على هذه الاستمارة وعدلنا في ضوء التجربة الميدانية. المنهجية أن يتم يعني توزيع الاستمارات على الموظفين دون ذكر الأسماء لكي نتحاشى الحرج ونتوخى الموضوعية في جمع البيانات.
من جهتها ترى الناشطة في مجال الدعوة لمحاربة الفساد فائزة بابخان إن هذه الجهود لا تمثل إلا خطوة أولى في مسيرة مكافحة هذه الآفة، مؤكدة على ضرورة إلحاقها بمنهج عمل يتضمن ارتقاء بالواقع الاقتصادي للموظفين وتقديم الخدمات للمواطنين.
الفساد لا يمكن معالجته فقط بمسح شامل وبالرقابة فقط، وإنما يفترض أن يعدل يعني الشخص لماذا يلجأ إلى عملية الفساد وإلى الرشوة وإلى المحسوبية، يلجأ إلى هذا الطريق حتما لوجود عوز هناك ولتدني المستوى المعيشي، فيفترض أن يكون العلاج جذري لهذه السلبية في المجتمع. العلاج الجذري يتأتى عن طريق توفير الخدمات الحكومية ودعم السلع من قبل الحكومة وتعديل مستوى الرواتب ودخول أفراد المجتمع.
تنفذ منظمة تابعة للأمم المتحدة مشروعا لمساعدة الفقراء العراقيين يتيح لهم كسب أرزاقهم كي يتمكنوا من توفير الغذاء لأسرهم. المشروع الذي أطلق عليه اسم المال مقابل العمل اعتبره مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في العراق أدوارد كالون وسيلة مبتكرة لتوفير الأموال لمن يحتاجونها في المجتمعات الفقيرة، وبخاصة أولئك الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم وتوفير الغذاء لأسرهم. وقال إن هذا المشروع يناسب المجتمعات التي لا تكون فيها المواد الغذائية في متناول يد الفقراء بالرغم من توفرها في الأسواق. ولفت كالون إلى أن قرابة مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الغذائية في العراق، وأن هناك ملايين آخرين يعتمدون على المساعدات الحكومية. وأعلن برنامج الغذاء العالمي أن المشاركين في المشروع سيحصلون على ما يعادل 10 دولارات في اليوم الواحد لمدة 3 أشهر لقاء تنفيذ مهام أو أعمال مثل تبادل المعلومات وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وقنوات الري وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية وغرس الأشجار. وأكد البرنامج أن 1400 من أرباب الأسر سيشاركون في مشروع تجريبي سيتم تنفيذه في محافظة ديالة بمساعدة من منظمة ميرسي كوربس الشركة لبرنامج الأغذية العالمي كجزء من مبادرة ديالة لتقديم المساعدة لتسهيل إعادة توطين النازحين داخليا والعائدين منهم وغيرهم من الفئات الضعيفة. وترى الناشطة في مجال المجتمع المدني والتنمية الاجتماعية عهود الفضلي أن الأجدى أن تساهم منظمة الأمم المتحدة في تنفيذ مشاريع لبناء عمالة مستقرة في العراق بدلا من إنفاق المزيد من الأموال على مثل هذه البرامج الصغيرة.
أولا هي خطوة تعتبر خطوة إيجابية تلك عملية استراتيجية هي غير مجدية نفعا، لأن مثل هذه المشاريع تم حقيقة إيجاد أكثر من مشروع مشابهة. احنا نقول تحتاج منظمات الأمم المتحدة أن تعمل في العراق بصورة خاصة وخاصة المناطق الجنوبية على مشاريع تبني أول شيء الدخل توسعها وتستقطب عمالة حقيقية، وبنفس الوقت راح تطور العمالة البسيطة اللي لا تمتلك القدرة والقابلية أن تعمل بغير مجال وتطورها حتى تصير عمالة منتجة تقدر تعمل بالمصانع والمعامل المتطورة. وتوظف هذه الأموال الكبيرة جدا، يعني منذ سقوط النظام لحد الآن أموال كثيرة جدا دخلت نفس السياق وبنفس الاتجاه، هو إيجاد عمل العاطلين عن العمل أو بأجور قليلة.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqu@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
يا حلو يا أكمر، يا حلو يا أكمر. مكانك تضمر رب ورب العوام في كل ما صور رب ورب العوام في كل ما صور
ما الشعر ما السحر ما الخمر ما السكر ما الشعر ما السحر ما الخمر ما السكر يمنع على أخرك من أفاتك العنبر يمنع على أخرك من أفاتك العنبر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770444-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أكد مرصد الحريات الصحفية تبني أمانة العاصمة الفكرة التي طرحها المرصد بإقامة نصب تذكاري وسط بغداد لتخليد ذكرى الصحفيين العراقيين الذين قتلوا في العراق منذ 2003. وقد تم تكليف الصحفي والفنان جبار المشهداني للتنسيق بين الجهات الراعية للمشروع والفنانين العراقيين في الداخل والخارج لحثهم على عرض تصاميمهم. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد.
تخليدا لحرية الصحافة والتعبير في العراق، يعتزم مرصد الحريات الصحفية وبالتعاون مع أمانة بغداد إقامة نصب تذكاري يرمز إلى الشهداء من الصحفيين الذين قضوا أثناء قيامهم بمهام صحفية مختلفة، حيث أوعز أمين بغداد صابر العيساوي خلال لقائه أخيرا نخبة من الصحفيين العراقيين بتكفل الأمانة تخصيص قطعة أرض وسط العاصمة بغداد وتنفيذ المشروع. المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي كان ضمن الصحفيين الذين حضروا اللقاء وتحدث لإذاعة العراق الحر عن فكرة إقامة النصب.
هؤلاء الضحايا والشهداء الذين سقطوا من الصحفيين يحتاج بشيء يرمز لنضالهم اللي كان هو من أجل المجتمع، وبالتالي وكان جميع الصحفيين يصون لإيصال صورة حقيقية عما يدور بالمجتمع للجمهور، والآخر رحى بنفسه من أجل أن يكشف قضايا فساد إداري ومالي ويحافظ على المال العام. بكل تأكيد هؤلاء الذين رفضوا أنفسهم يستحقون أن يكون هناك نصب يخلد تضحياتهم وأن يكونون عالقين في الأذهان دائما وأن يكون لهم رمز وسط بغداد.
وبحسب العجيلي فإن نصب حرية التعبير لن يقتصر على الصحفيين والإعلاميين، بل سيكون رمزا لكل العراقيين ومنبرا لهم للتعبير عن آرائهم بحرية.
فكرة من هذا النصب حقيقة هو احنا نضع شيء داخل بغداد يرمز لحرية الصحافة والتعبير وحرية بالنسبة للمواطن، حتى نخلي المواطن يصير عنده وعي متكامل شنو حرية الصحافة والتعبير وشنو أهميتها بالنسبة له بالمجتمع.
الصحفي والفنان جبار المشهداني الذي كلف ضمن لجنة مختصة بمفاتحة الفنانين لعمل نماذج ترمز للنصب الذي سيشيد مبدئيا على حدائق أبو نواس، المشهداني أكد إنه فاتح جمعية التشكيليين العراقيين دعوة أعضائها داخل العراق وخارجه والأكاديميين المختصين في الفنون لصنع النماذج.
الآليات التي اعتمدنا عليها هي أولا مفاتحة جمعية التشكيليين العراقيين باعتبارها جهة مختصة، هناك دعوات وجهت للفنانين العراقيين والعرب والأجانب داخل وخارج العراق للاشتراك بتصاميمهم، فربما يكون التصميم ليس بالضرورة أن يكون لمصمم عراقي، وإنما اللجنة التي ستشكل لهذا الغرض والتي ستتكون من صحفيين وفنانين وأيضا ممثل عن أمانة بغداد باعتبارها الجهة التي ستنفذ أو تشرف على تنفيذ النصب، كل هذه الجهات ستكون موجودة في لجنة واحدة ستقوم باختيار أفضل نماذج مقدمة.
يذكر أن نحو 250 صحفيا قتلوا منذ عام 2003، ويجد الصحفي صلاح النصراوي أن الكشف عن الجنات والحد من استهداف الصحفيين أكثر أهمية من إقامة نصب يخلد ذكراهم.
هل هذه الفكرة أن نقيم نصب تذكاري للصحفيين تكفي من أجل أن نقيم الجهود التي يقدموها؟ أعتقد أن هنالك الكثير ما زال يجب أن يكون موضع بحث وموضع تفكير. ما معنى أن نضع تمثال للصحفيين نمجلهم، لكن في نفس الوقت هنالك استهداف لهم من كافة الأطراف ومن كل الجهات؟
في حين يؤكد الصحفي اياد الملاح على ضرورة ان تسن قوانين تنظم عمل الصحافة في العراق بما فيها قانون حرية الحصول على المعلومة.
شيء جميل جدا ان تبادر المؤسسات الإعلامية الى احياء ذكرى شهداء الصحافة بإقامة نصب تذكارية لهم، ولكني اتصور انه الأولوية الان الى تفعيل قانون العمل الإعلامي في العراق، تفعيل قانون او تشريع قانون حق الحصول على المعلومة، إشاعة ثقافة الإعلام الديمقراطي الحر.
ليث احمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، ننتقل إلى أربيل حيث رحبت الأوساط الثقافية الكردية والتركية بإعلان تشكيل أول جمعية من نوعها، وهي جمعية الصداقة الكردية التركية مساء الخميس، متوقعة أن يكون لهذه الجمعية تأثير كبير على العلاقات بين تركيا وأقليم كردستان. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري.
أعلن في أربيل عن تأسيس جمعية باسم جمعية الصداقة الكردية التركية لتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين الكردي والتركي وتقريب وجهات نظرهم. وجاء إعلان هذه الجمعية في وقت شهدت العلاقات الكردية التركية على المستوى السياسي توترات عديدة في الماضي القريب بسبب مجموعة عوامل، من بينها تواجد مقرات حزب العمال الكردستاني في شريط الحدود بين أقليم كردستان وتركيا، ناهيك عن التحفظات التركية حول المسائل الكردية في انضمام كركوك إلى أقليم كردستان العراق. وأوضح فلكدين كاكي رئيس الجمعية والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الثقافة السابق في حكومة أقليم كردستان، أوضح لإذاعة العراق الحر الهدف من تأسيس هذه الجمعية.
تصب في خدمة العلاقات حتى الأوسع بين يعني إقليم كردستان العراق والدولة التركية وبين الشعبين وبين شعب المنطقة. هي طبعا هي الأهداف أوسع من هذه، هي مجرد بداية يعني.
وأشار كاكي أن الجمعية لن تتدخل في القضايا السياسية بشكل مباشر، مؤكدا أنها ستعمل على تعزيز الانفتاح التركي تجاه سكانها الكرد. وقال:
دخلنا بهذه التوترات حتى في كل ظروف، يعني لا دخلنا بهذه التوترات، بالعكس نرجو أن تكون هذه النشاطات، وهي طبعا جزء بسيط من النشاطات المدنية، عامل لتخفيف التوتر. هذا هو الهدف يعني في المدى البعيد. طبعا نحن لا ندخل مباشرة بالأمور السياسية ولا بالتوتر، لكن طبعا هو الهدف الأبعد لعملنا هو تعزيز الانفتاح الديمقراطي في تركيا على القضية الكردية، وتعزيز السلام في تركيا والعلاقة بين تركيا وإقليم كردستان والشعب الكردي والشعب العراقي. وبالتالي ليس لنا هدف سياسي قريب، وإنما هو الهدف الأبعد.
إلى ذلك رحبت الأوساط الثقافية والأكاديمية الكردية والتركية بتأسيس هذه الجمعية، معتبرين أنها جاءت في الطريق الصحيح. الكاتب الكردي طارق كاريزي قال في هذا الإطار:
أرى تأسيس جمعية للصداقة الكردية التركية خطوة في الاتجاه الصحيح، فالتعادي بين الشعوب والصراعات لا يخدم أي من الطرفين. نحن عشنا فترة صراعات وسببها هو إلغاء الشعب الكردي والتعامل معه من موقع أدنى، وسعي الحكومات والسلطات لإلغاء الهوية الكردية وإلغاء الوجود الكردي. لكن اليوم نلاحظ هنالك انفتاحا تركيا بقيادة السيد رجب طيب أردوغان والحكومة التركية وحزب العدالة. لدينا هنا في كردستان نوع من التجاوب الإيجابي، فهنالك تطور على المستوى الاقتصادي، هنالك تطور على المستوى الدبلوماسي، القنصلية التركية افتتحت هنا، وهنالك زيارة مقبلة للسيد رئيس إقليم كردستان إلى تركيا.
وزاد بالقول:
الشعبين الكردي والتركي لم ينفصلا أبدا على مدى التاريخ، فالفنان الكردي والتركي متداخلان، الثقافتين الكردية والتركية هما في الأصل متداخلتان.
من جانبه قال البروفيسور ساليكو أوشلم رئيس جامعة إشق التركية في أربيل أن الجمعية ستعزز التقارب بين المثقفين الكرد والترك، وأضاف: حقيقة نحن لا نحتاج إلى تأسيس جمعية صداقة بيننا، لأننا شعبان متقاربان جدا من بعضهما، ولكن مع هذا هي خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، وباعتقادي أن الجمعية ستعزز التقارب الثقافي بين المثقفين الكرد والترك، ولكن هذا بحاجة إلى تكثيف الأنشطة الثقافية. انتهى التعليق. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعه برامج وفقرات اذاعه العراق الحر على موقعها الالكتروني www.iraqhurr.org. هذه اذاعه العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع فيها دعوات في دهوك للاهتمام بشريحة المسنين. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميلة فريال حسين وبرنامج نوافذ مفتوحة. سيدتي وسادتي، مقترح استحداث مجلس الأمن الوطني تنقل إليه صلاحيات رئيس الوزراء الأمنية ما زال يثير الجدل في الوسط السياسي العراقي الغرق أصلا في جدل أزمة تشكيل الحكومة المقبلة. ويرى مؤيدو المقترح أنه يخفف من أعباء المسؤولية على رئيس الوزراء، بينما يرى معارضوه أنه مجرد محاولة لإخضاع القرار الأمني للمحاصصة. التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا العراق الحر حسن راشد من بغداد.
في قمة الأزمة السياسية التي يعيشها العراق اليوم، لا تكف أطراف تلك الأزمة عن ابتكار موضوعات جديدة للجدل وتعميق الخلافات. لذلك فإن نقاط الخلاف العراقية ما زالت تتسع وتتعمق باستمرار، فمن خلاف على نتيجة الانتخابات إلى خلاف حول من يشكل الحكومة المقبلة، ثم على شخصية رئيس الوزراء، وأخيرا خلاف على توزيع صلاحيات رئيس الوزراء المقبل من خلال فصل صلاحياته الأمنية عن صلاحياته السياسية ومنحها إلى مجلس مقترح يسمى مجلس الأمن الوطني تمثل فيه القوى السياسية الرئيسة في البرلمان. هذا المقترح طرح من قبل بعض أطراف القائمة العراقية، ويبدو أنه يلاقي قبولا لدى أطراف أخرى كانت لها اعتراضات على طريقة إدارة الملف الأمني في المرحلة السابقة. القيادية في القائمة العراقية عاليا صيف جاسم تقول أن هذه الفكرة ليست جديدة، وإنما طرحت خلال الحكومة الانتقالية الأولى التي رأسها آيات علاوي عام 2004.
من الحكومة الأولى، حكومة الدكتور أياد علاوي، بإنشاء مجلس أعلى للدفاع كان من هذه المشاريع المطروحة، وحتى من المشاريع التي أيضا طرحت في لجنة التعديلات الدستورية أيضا في وضع مجلس أعلى للدفاع. هذا المجلس تكون فيه من القادة الحكماء في هذا المجلس لإدارة العملية الأمنية في ظل التحديات التي يتعرض لها العراق والشعب العراقي. نحن في هذا الوقت في أمس الحاجة إلى مثل هذه المشاريع.
وتضيف جاسم في تصريح لإذاعة العراق الحر أن جمع الصلاحيات السياسية والأمنية بيد رئيس الوزراء يضعف أداءه في الجانبين كما أثبتت المرحلة الماضية. ويلاقي المقترح معارضة شديدة من أطراف سياسية يتصدرها ائتلاف دولة القانون الذي يؤكد عدم دستورية المقترح، كما يوضح عضو الائتلاف سعد المطلبي.
موضوع تشكيل مكتب عسكري أو قيادة عسكرية عملية غير دستورية، يعني اقتراح غير دستوري، حيث أن الدستور أكد على الصلاحيات المثبتة لكل مسؤولي الدولة، ومن صلاحيات رئيس الوزراء أيا كان هي القيادة العامة للقوات المسلحة.
ويقول طلبي إن فكرة استحداث مجلس الدفاع الوطني فكرة ولدت ميتة. وبعيدا عن الإطار الدستوري، يرى المطلبي أن الهدف من طرح فكرة استحداث المجلس هو تسييس الملف الأمني وأخضاع قيادته للمحاصصات الطائفية، وهو أمر مدمر للعملية الأمنية. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل إلى دهوك، حيث دعا ناشطنا في مجال حقوق الإنسان الجهات الحكومية إلى الاهتمام بشريحة المسنين وتوفير الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الشريحة المهمة التي تعاني من التهميش والإهمال وضرورة سن قوانين تحمي حقوقهم. المزيد عن مشاكل المسنين وأوضاعهم مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان وهذا التقرير.
مديرة منظمة صوت المسنين خباد إسلام في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أشارت إلى أن شريحة المسنين يعانون من الإهمال والتهميش في أغلب مناطق العراق، موضحة أن منظمتهم تعد المؤسسة الوحيدة المختصة بمجال المسنين
محافظة دهوك، بس الجهة الوحيدة اللي تقدم خدمات المسنين هي منظمة صوت المسنين، فنقدر نقول في أنه هنالك تلكؤ في تقديم الخدمات للمسنين، لأن منظمتنا لا تستطيع أن تغطي كل المنطقة وذلك بسبب نقص الميزانية، لهذا السبب لا نستطيع أن نغطي كل المنطقة.
من جانبه أشار عبد الجبار الأتروشي الناشط في مجال رعاية المسنين في محافظة دهوك أن هنالك مشاكل عديدة تعاني منها هذه الشريحة، ودعا الجهات المعنية إلى ضرورة الاهتمام بها لعدة أسباب لخصها بقوله:
أن المسنين الذين نراهم مسنين اليوم هم الذين أرسوا قواعد الحياة التي نعيشها اليوم، كما أن هذا جزء من الوفاء لهؤلاء الناس الذين ضحوا بحياتهم وبشبابهم من أجل بناء المجتمع الذي نعيش فيه. الأسباب الأخرى التي نرى أسباب ثقافية، وهي أنهم عادة في معظم المجتمعات المسنين هم حماة الأعراف والتقاليد وحتى الثقافات المجتمعية والثقافات المحلية، فلذلك من الضروري أن تهتم الحكومة بهذه الفئة. أضف إلى ذلك أيضا الحالة الصحية التي غالبا ما تتردى عند المسنين خاصة في دولنا النامية، حيث أن الرعاية الصحية الأولية مهمشة.
ويرى الأتروشي أنه يمكن الاستفادة من شريحة المسنين في العديد من مجالات الحياة.
نعم. يعني مثلا برامج بناء مثلا مراكز نهارية للمسنين يجتمع فيها المسنون، يعني يكون فيها كادر اجتماعي متخصص يصنف المسنين حسب مهاراتهم، قد يكون لهم مهارات يدوية مثلا، قد تكون لديهم مهارات بستنة وزراعة، لديهم مهارات ثقافية، بعض كثير من المثقفين منهم الكتابة، قد تستفيد منهم وزارة الثقافة أو الدوائر الثقافية بجمع وأرشفة الحكايات الشفهية الكردية مثلا بالنسبة لمجتمعاتنا وفي المجتمعات الأخرى، الحكايات التقليدية الموجودة غالب هذه الحكايات تضيع في عند الشباب.
إلى ذلك أشار المسن سليم عبد الكريم الذي يعيش في دهوك مع ابنه أنهم بحاجة ماسة إلى توفير الرعاية الصحية لهم.
أم حس كان هذي كوريك بما بتجرن، شو كأم يتبطلين وما نشولنا عملنا أودية، بده حتى يفور يتبطلين بعد ديوار.
أننا نعاني من الفراغ في أوقاتنا، نطلب من الحكومة أن تقوم بمساعدتنا نحن المسنين ويحدد لنا رواتب تقاعدية شهرية، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مثل العكازات وكراسي النقل. من جهتها دعت مديرة منظمة صوت المسنين في دهوك إلى فتح مراكز نهارية لهؤلاء المسنين
من أجل مساعدة هذه الشريحة. نحن لسنا مع بناء دور للمسنين، الدور الإيوائية للمسنين، نحن مع بناء مراكز يومية لنهارية للمسنين لكي يقضوا معظم وقتهم في هذه المراكز ويرجعون لبيوتهم للمنام، وذلك بسبب العلاقات الأسرية اللي موجودة عندنا. في عنا علاقات أسرية قوية ونحن نريد أن نقوي هذه العلاقات لا أن نفككها.
يشار إلى أن المسنين يعدون من الحلقات الضعيفة داخل المجتمع والتي تحتاج إلى رعاية واهتمام مستمرين. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
كردانم شولاتي رازي روانم قلو اسكتا كردانم شولاتي
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqatrf erl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حفل بالمحبة والسلام والأمان لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج النوافذ المفتوحة، متمنين السعادة والهناء لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجرحك سلام.
أرحب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا ومرحبا في ريال.
بيتر، عرضنا بالحلقة الماضية من النوافذ المفتوحة رسالة صوتية تحمل مناشدة المخرج السينمائي كاظم العطري لإذاعة العراق الحر للقاء صديقه الغائب عنا منذ السبعينات مسلم عوينة طبعا، وتم له ما أراد الصديقان وبعث لنا الاثنان رسالة إلكترونية تحمل إضمامة من ورد جاردينيا الفريدة بشذاها وبياضها الناصع، فضلا عن أبيات جميلة أقرأ بعضا منها. أعدت لي خلي المفقودة من زمن، أعدت لي كاظم العطري يا عيني، يا إذاعتنا ما زلت مترعة من دجلة الخير من أم البساتين. طبعا شكرا للصديقين على هذه الرسالة الفريدة واللي أنا اقتطعت منها، ومع الأسف طبعا عبارات تتعلق بالجود والكرم والالتفات الحانية من عندنا. نتمنى طبعا نكون عند حسن الظن دائما، وواصلونا بكتاباتكم وآرائكم المثمرة للجميع.
نعم منقول له حبنا دايم والله، نعم منقول له حبنا دايم والله، احنا حبايب والتقينا والشمس ضوت علينا، احنا حبايب والتقينا والشمس ضوت علينا، يا شوق عينك علينا حبنا يحلى ويحلى، هي هي هي.
أعزائي المستمعين، رسالة صوتية طريفة من مستمع لم يذكر اسمه من منطقة الهارثة في محافظة البصرة، يشرح معاناة أهل المنطقة بسبب كثرة البعوض، ويقول صارت البقايا عدنا بقد الزرزور.
خويا السلام عليكم، احنا نام بالبصرة بالهارثة كتلنا البق زي اللولا، كهرباء ماكو وجهانا تبكي، وفوق ماك يعني بس الهونا ويجي لك بايك، ستبغى يرسونا حال هاي الطيران خير شون علينا الدواء مال بايك، ثواب لها ليتكم من حسين انذبحنا زين لولا، وهذا الموضوع طرحوا كل بقى صار يقول زرجو زين والله العظيم.
يبدو أن مشكلة الباق أو البعوض يعاني منها كل العراقيين في كل محافظات العراق، ولنستمع الآن إلى شكاوى بعض الكربلائيين ووصلتنا من مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
السنة ماكو يعني السنة ياكل وجهك، زين عندنا جهالة الصبح يصبحون ماكو وجههم وجوههم مرة من البق.
يشير أبو رقية إلى ظاهرة لافتة تشهدها معظم أحياء كربلاء هذه الأيام، بدأت منذ مطلع الصيف الحالي وتمثلت بانتشار كثيف للبعوض الذي راح يهاجم السكان في معظم أحياء المدينة، ولا سيما خلال ساعات انقطاع التيار الكهربائي. ويضيف أبو رقية أن الصيف الحالي شهد تحالفا بين الحر الشديد والبعوض، ما جعل ليالي الكربلائيين صعبة.
حار مو طبيعي، وبق ياكل وجهه وذبان ياكل وجهه، وانقطاع الكهرباء 100%، تجي ساعتين انقطعت 10 ساعات، تجي ساعة النوبة أخرى انقطعت 5 ساعات، وبقوا ذباني هنا سلس ياكل وجه زين. كاضحنا ردنا ما فاد نسيش مكاضحة أطفال والله بقى للصبح ما ينامون ثقب القرار.
سهران أنا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطاليلي، سهران أنا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطاليلي، يا صاحبي لك يوم زاد.
أعزائي، تضمنت زاوية مسابقة البرنامج سؤالا وردنا من المستمع أبو القمة، وهو ما هي أكثر الحيوانات التي تخاف منها الفيلة؟ هل هي الفئران أم الخفافيش أم النحل؟
لحد الآن لم تصلنا أي أجوبة ولا صحيحة ولا خاطئة.
نعم.
عدا جواب من المستمع حمزة ساهي من الحمزة الشرقي كما سيطرح السؤال البرنامج الجديد.
أنا أعتقد أنه الفيل يخاف من النحل وبالذات طنين النحل.
نعم.
يعني يسبب له الهلع.
هذا بالضبط هو يعني من علماء كينيون توصلوا أنه طنين النحل يدفع أحد الفيلة بالقطيع إلى إصدار زمجرة تنذر يعني باقي أفراد القطيع بقدوم هذه الحشرات، ولكن ما زالوا الباحثون من خلال بحوثهم وتجاربهم يودون أن يعرفون إذا كانت هذه الزمجرة زمجرة التحذير هي من النحل فقط أم من مخاطر أخرى، وإحنا طبعا ننتظر في يوم ما تظهر هذه النتيجة. وطبعا نقدم لك التهاني سيد حمزة. وهل يخطر في بالك أهلا بك هل يخطر في بالك سؤال للمستمعين للحلقة الجديدة من النوافذ المفتوحة؟
نعم عندي سؤال أطرح على الجمهور لأن أريد توصل إلى الإجابة.
نعم.
السؤال هو أين تقع جزر نانجر هانز؟
أين تقع جزر؟
أين تقع؟
نعم.
لانجرهاند.
طيب. طيب ما بها تسهيلات شوية يعني أنا هسه ما أعرف أين تقع هذه الجزر. شوية تسهيلات حتى تكون يعني تقرب لهم الوصول إلى الجواب الصحيح.
لا ما بها تسهيلات.
ما بها. نعم. نعم. طيب احنا بنهاية البرنامج نقدم لك الشكر الجزيل لسيد حمزة، كان بودي انه نتحدث عن عملك ومدينتك الحمزة الشرقي، ولكن ان شاء الله في مقابلات اخرى. واحنا ويودنا انه نقدم لك اغنية بالمناسبة مناسبة الفوز، فماذا ترغب؟
والله احب الى اغنية وطنية على رأيك.
إذا نعيد سؤال البرنامج الذي ذكره المستمع حمزة ساهي من الحمزة الشرقي، وهو أين تقع جزر لانجرهانز؟ من المواضيع التي طرحها البرنامج للنقاش قضية العنف الأسري تجاه الفتيات، وهذه المرة من قبل الأمهات، وطرحته المستمع الدائم لإذاعة العراق الحر سميرة الربيعي من البصرة. ومعنا اليوم المستمع الشاعرة بحر الحزن من المثنى في لقاء تؤكد فيه هذه الممارسات، خاصة قضية التشكيك بالفتاة ومنعها من الخروج من البيت بحجة نظرة المجتمع وما تسببه من تقولات تصل أحيانا إلى الطعن بأخلاق الفتاة.
مستمعينا الكرام، ضيفتنا تحمل فد اسم غريب، هي بحر الحزن. أهلا بيك يا ست بحر.
حبيبتي أنت أهلا وسهلا بيك، وأهلا إذاعتكم الحلوة إذاعة العراق الحر، وأني طريقتكم والشرف أن اليوم أكون ضيفة وياكم.
توقفت عند هذه التسمية، لماذا اخترتي هذه التسمية إلك؟ ونقدر نعرف اسمك الحقيقي؟
طبعا بالبداية هذا الاسم كوني أنا كنت يعني بخارج العراق وأحب البحر كلش هواية، جيت للعراق أيضا في البحر شوية حزن ظروف القاسية، هذا الحزن من واقع الحال يعني.
نعم.
عندي الداخلي.
تكتبين شعر أو خواطر؟
طبعا أنا شاعرة، كل أصدقائي عرفوني.
نعم.
طبعا أكيد أنا شاعرة وأحب الشعر الشعبي.
يا عيني. طيب نعرف اسمك لو يبقى يعني هذا الاسم مجهول؟
إن شاء الله يجي وقت المناسب.
نعم.
إن شاء الله عيد ميلادي يوم بشهر 10 وإن شاء الله راح أقولكم اسمه حقيقي.
طيب هناك موضوع يعني سبق أن طرحناه في البرنامج، موضوع العنف الأسري خاصة من ذكور العائلة اللي هم الأب الأخ الزوج، وأحدى المستمعات وهي من البصرة سميرة الربعي طرحت أيضا موضوع آخر جدير بالاهتمام، هو موضوع أيضا الأم في بعض الأحيان تمارس أيضا العنف، ربما مو عنف جسدي وإنما عنف لفظي، عنف في الأوامر. هل متابعة هذه المواضيع من خلال قراءتك، من خلال أقرباء أصدقاء؟
أكيد 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 أنا شعر ودائما أكتب على هاي الحالات، بس هي المرات الأم القاسية أكيد هاي حالة نفسية من زوجها أو خوف من الزوج أو ضغوطات نفسية قاسية جدا.
نعم، ممارسة الأم للعنف اللفظي أو العنف الجسدي ضد البنت هي نوع من الإسقاطات مثل ما ذكرتي أنه ما تعاني هي من عنف من جانب الزوج وقبلها الأب. نعم، أعطينا مثل على هذا.
صديقتي أصلا موبايل أبسط، يعني هاي الشيء هذا سهل، ما عندها موبايل طلع ما يخلوها تطلع، رغم هي إنسانة مؤدبة وإنسانة خلوقة ومثقفة، لكن مرات تقول البحر أنا مختنقة، يعني أنا أريد انتحر، أريد كذا. ليش من الأم؟ الأم تقول ما من حقها البنت أن تطلع وكذا، إحنا عاداتنا وتقاليدنا. لكن الإنسانة إذا انضغط عليها راح تسوي بالعكس شغلات أقوى، يعني كل إنسانة محصورة مثل المسجونة راح تنتقم من نفسها أكثر وأكثر. الآن أحب الغناء يعني ضاي فرصة يعني كلش حلوة، حتى أبين أنا كلش يعني صوت عندي بالغناء.
يا ريت يا ريت نسمع منك يا بحر، بدل ما إحنا بنهدي لك أغنية فاهدينا وللمستمعين طبعا.
والله راح أهديكم.
نعم تفضلي.
أهدي كل المستمعين اللي أنا حق حسان العطار، راح أسمعكم احنا عندك يا حبيب من تجافي، وانا يلغى وعلحنك تلاك، وانا بالحب اقسمت لك تخفى لا اواك، ايش غير جواك علي يصير بجلاي سامية، مو أنا وانت اثنين كن مثل الوردة وندى عطشها، مثل الوردة وما يسوى، أدري الجال حبيب أو تنسى ودي، ودري تطويم الليالي وظل وحدي، وحتى لو عشرت غير تبقى انت الغالي، وقوى بقى ذاك عامل وحبه انشاخر وعين على تربك لما انتي اكترميك وعوات،
نعم بحر صوتك جميل جدا طبعا، بودي يعني أنه المستمعين يسمعوش بهذا الوضوح، ولكن يعني من خلال التليفون ما يكون جدا صوت بهذا العمق اللي أنا حسيته حاليا، وأتمنى أن تبعثينا تسجيل إذا قدرتي، يعني إذا توفرت لك الفرصة ونقدمه ونقول هذا بحر الحزن، ولكن بعد أن يتغير بحر الحزن إلى بحر الفرح
إن شاء الله. إن شاء الله يا رب الفرح لكم طبعا. والله فرحتوني خير بهذا الاتصال، والله العظيم كده حب ذاعتكم كل المستمعين كل المخرجين وكل
المقدمين،
واشتغل بينا كل ناس طيبين مثلكم. احنا عندك يا حبيب من تجافي، وانا يلغى وعلحنا تتلاك، وانا بالحب اقسمت لك
خير شخصا اوى سهل عندك يا
سهل عندك يا حبيب.
حتى نلتقي من جديد، هذه أجمل الأمانية لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج البرنامج بيتر كوبالك، وأكونوا معنا دائما.
اثنين كنا مو أنا وانت، اثنين كنا مثل وردة ونبع صافي، مثل وردة وماي صافي.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.